سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نور الحكمة الفضائية في برنامجكم فتاوى نور الحكمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا، ولا يحرمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. كما سأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على بورسعيد والإسماعيلية والسويس أمنهم وأمانهم وسلامتهم وإسلامهم وسائر مدن الجمهورية، وأن يجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد. تفضل اتصال. حياك الله
وبركاته.
يا مرحبا بك سيدي. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الحديث؟
حياك الله وبياك.
اريد منك ان تدعو لي بالحداث الاعلى في الجنه.
اسال الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
شكرا. ما نجا يعني ما ما نوجب عليه كمسلم عليه حقه في هذه الأيام أو في هذا في هذه المشاكل وفي يعني في هذه الأحداث التي تحدث يعني واجب ما واجب مسلم علي أن أفعله.
أنا أنصح نفسي وأنصحك وعموم المسلمين والمسلمات بأن تشغل نفسك بطلب العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين وتعمل به وتبلغه وتصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى وحده واتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طامعا في ذلك باستجلاب رضاء الله تعالى وتكثر من الدعاء لنفسك ووالديك وأسرتك وعموم المسلمين وأنت ساجد بين يدي الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستعيذ فأعيذه. نعم هذا ما أنصح نفسي وإياك وعموم الأمة به الاعتصام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا وذلك انطلاقا من قول ربنا الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانطلاقا من قول ربنا الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومعلوم أن هذه فتن فالمخرج من الفتن كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا هو الفصل وليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. نعم أخونا حسين تفضل. تفضل يا حسين.
ماشي بكلم القناة.
حياك الله.
مش بكلم القناة في الباب.
تفضل تفضل يا أخي.
في الباب ده خلبك إيه ده.
تفضل يا حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دخلت الشيخ عامل إيه.
حياك الله وبياك.
الله يخليك. بقول لحضرتك انا كنت بقرر فيها قبل كده فلقيت ناس عاملين مقام لشيخ وعاملين يلفوا حواليه ويقولوا ادعي لنا فانا عايز افهم حكم الدين في كده.
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله واياك والمشاهدين والمشاهدات ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيضا إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. قلت فلا يجوز للمسلمين أن يقيموا مسجدا على قبر ومن أقام مسجدا على قبر فلا يجوز الصلاة فيه وإن كان القبر بعد المسجد ولكن في ناحية القبلة فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كان المسجد قبل القبر وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة فيه جائزة مع الكراهة. وشيخنا العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه يقول بعدم جواز الصلاة في مسجد فيه قبر حتى ولو كان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، ولو كان المسجد أسبق من القبر، حتى ولو كانت نية الإنسان أنه قصد الله بذهابه إلى المسجد ولم يقصد المقبور صاحب الضريح، وذلك كله من باب سد الذرائع، لأن أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حيث قال جل وعلا في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله تعالى، حيث قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذبح لنبي مرسل أو لولي مقرب شرك والعياذ بالله، والنذر لغير الله شرك، والاستغاثة بغير الله شرك، والطواف حول الأضرحة بقصد التقرب للمقبور شرك أكبر. فاحذروا الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، والحلف بغير الله، والطواف حول شيء غير الكعبة، واحذروا اعتقاد جلب النفع ودفع الضر في نبي مرسل أو ولي مقرب أو جني أو شيطان أو عفريت أو مارد أو حجر أو شجر أو ساحر أو عراف أو كاهن أو غير ذلك، لأن النفع والضر لا يمتلكهما إلا الله الذي بيده كل شيء. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
بقولك يا شيخ لو سمحت، انا عايز اسال حضرتك سؤالين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان حرمت الظلم عن نفسي فلا تظالموا. دلوقتي الظلم الزوجة للزوج، اذا كان الزوج هو متخذ لها فيها وعارف حقوقه وعليه وعارف ان ربنا امره بكذا وعمل كذا وكل حاجه على قدر معرفته بالدين، دي اول حاجه. وبعدين ما راي حضرتك في الزوجه اللي دايما ما تعينش الزوج على بر اهله، مع ان بذلك الاهل بعيدين ان بياخد حق، يعني بياخد حق الزوجه قدام اهله بكل، يعني بيعرف يفرق بين الام ويفرق بين الزوجه. وثاني حاجه حصلت بالنسبه للام، اذا كانت الام والاب مثلا مفضل ابن على ابنه، ويكون مثلا الابن ده بار جدا والابن الثاني عاصي، او ابن مثلا مرتاح ربنا يهديه ناخد طريق ثاني، هل هنا في ظلم؟ مع ان احنا نفس بشريه، يعني برضه الواحد بيرجع ربنا بيقول معلش يحسبهم عند ربنا، بس انا يعني نفس البشريه برضه بتوسوسني احيانا ان بيكون جوايا يعني ايه زي يعني يعني حته يعني كراهيه شويه، بس برضه برجع ثاني بس انا بيديني في بيدي، بس انا بحس ان انا مظلوم، ان انا بعمل كويس، ان انا ببر، ان انا وحاجتي انا بتتاخد بتروح للثاني، مع اني مش دارسها، ترى انا كله عايز رضا والدي، هل انا في ذلك مقصر او انا ماخد ذنب لما يكون في كراهيه جوايا او في مثلا ضغط احيانا يعني نفسي يعني يكلمني؟ وشكرا.
الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن طاعة الزوجة لزوجها فريضة في طاعة الله عز وجل، واعلمي أمة الله المسلمة أن زوجك جنتك ونارك، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيا نساء المسلمين، يا أيتها المؤمنات القانتات التائبات العابدات الموحدات المصليات الصائمات المنتقبات، اتقين الله في أزواجك في الأزواج، واعلمي أنك إذا أردت الزلفة والقرب من الله جل وعلا فضعي نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكوني يا أمة الله المسلمة عونا لزوجك على طاعة الله لتنالينا رضا الله جل وعلا. هذا أولا، فإن كما قال أخونا الحبيب الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله تعالى قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. ثم أقول للأمهات: أيتها الأمهات الفضليات الموحدات المصليات أصحاب القلوب الطيبة، نعم، عليكن أن تتقين الله في أولادكن فلا تفرقوا بين واحد وآخر، فاعدلوا بين أولادكم ولو في القبلة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فإن بشير صحابي جليل رضي الله تعالى عنه تزوج بامرأة تدعى عمرة ورزق منها بولد يسمى النعمان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. نعم. فأراد بشير رضي الله عنه أن يخص ولده النعمان بحديقة، فأبت أمه عمرة حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما توجهوا إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا، قال له عليه الصلاة والسلام: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ فقال بشير: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. فيا أيتها الأمهات، يا من تردن رضاء الله تعالى والفرار من النار، اعدلن بين أولادكن ذكورا كانوا أو إناثا. والولد الصالح ينبغي أن يكون له في القلب والعقل والعين درجة تختلف عن الولد الضال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فشرط الولد أن يكون صالح، والصالح هو الذي يؤدي حقوق الله تعالى وحقوق عباده. ونحن معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله نقدم من قدم الله تعالى ونقدم من قدم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نؤخر من أخره الله جل وعلا ومن أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولاء الذي أوجبه الله تعالى علينا لله ولرسول المؤمنين من معانيه أن تحب الله وما يحب الله ومن يحب الله، والبراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. فإذا كان ولدا موحدا مصليا راكعا ساجدا صائما مزكيا مؤتمرا حاجا للقرآن تاليا ولذكر ربه محافظا ولأمره بالمعروف آمرا وللمنكر عنه ناهيا وبهذا الخير ظاهرا، فينبغي أن نقدم مثل هذا. بارك الله فيك، لأنه عند الله مقدم ما دام ملتزما بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ونجتهد في الدعاء لهم جميعا، ونخص الضال الذي انحرف عن الصراط المستقيم بالدعاء ليرده الله تعالى إلى طريق الاستقامة والهدى. هذا الذي ينبغي يا معاشر الأمهات. نعم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم نعم، تفضل. تفضل يا أخي ياسر، تفضل يا أبا عمار، تفضل. طيب بارك الله فيك. هذا رجل بارك الله فيك يقول: هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ أقول وبالله تعالى وحده التوفيق: من هي المرأة الأجنبية؟ المرأة الأجنبية ليس المقصود بها الأمريكية أو الأوروبية، لا، المرأة الأجنبية هي التي تحل لك في الزواج، فابنة عمك أجنبية، وابنة عمتك، وابنة خالك، وابنة خالتك، كل هؤلاء يحل لك في الزواج، وبالتالي هن أجنبيات، فلا يجوز لك شرعا أن تصافحهم. نعم تفضل يا أبا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال عن شيخنا.
تفضل يا مولانا. أول
جمعية أهلية تعرض بعمرة بثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيه.
إيه؟
وبالأجل 4450 جنيه. مقدم 1950 جنيه والباقي 250 كل شهر. فهل هذه معاملة شرعية؟ أما السؤال الثاني حضرتك، إني أعمل في مصنع لإنتاج السكر، فهل يجوز لي استعمال يعني من هذا المنتج؟
طيب بالنسبة لمصنع السكر، يجوز لك أن تسوي شاي من السكر إذا أذن صاحب المصنع. إذا كان
صاحب المصنع، سيادتك حضرتك صاحب المصنع موظف يعني لا يملك المصنع، المصنع مثل للدولة.
خلاص، إذا الدولة أذنت نفعل، إذا لم تأذن لا نفعل. أي نعم.
بارك الله فيك.
ده رقم واحد. أما العمرة بالتقصير، بارك الله فيك، الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالقادر على الحج والعمرة يفعل، والذي ليس بقادر لا يجب عليه. فمن كان معه مال خرج للعمرة، ومن لم يكن فهو ليس مطالب بذلك حتى يوسع الله تعالى عليه، وهو مأجور، لأن الإنسان قد يخرج للعمرة أو إلى الحج فيموت فيبقى عليه أقساط. فبارك الله فيك، هذا على المقتدر كما بين الله تعالى في الآية الكريمة التي استدل جمهور العلماء بها على وجوب الحج. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. أين هو؟ أما العمرة فهي واجبة عند اثنين من الأئمة الأربعة على القادر، فإن الله تعالى قال: ويتم الحج والعمرة لله أين وغير ذلك من الأدلة والله المستعان. نعم نعم تفضل تفضل. طيب تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
قل أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يعزك يا سيدنا. بعد إذن حضرتك إحنا في جنبنا مسجد بيقول عقب كل صلاة الصلاة والسلام عليك. وبيقول أنشودة النشيد في الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فهل هذا من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فكل مسكنا يقول ثم صلوا عليه؟
لا هذا بارك الله فيك من باب البدع. هذا بارك الله فيك من باب البدع لأن الأذان يبدأ بقول الله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله والزيادة عليه لا تجوز. أما بعد الإنسان اللي بيسمع الأذان يقول مثلما يقول المؤذن وفي الحيعلتين يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك بعد الأذان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول المؤذن بصوت جهوري عقيب لا إله إلا الله ظانا أو معتقدا أن هذا من الأذان وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا ورضي الله عن كل صلاة هذا كله من البدع. أين فيا أيها المؤذنون كونوا على طريق بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المؤذنون كونوا على طريق عبد الله بن أم مكتوم الذي كان يؤذن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها المؤذنون كونوا على طريق عبد الله بن أبي محذورة الذي كان يؤذن في مكة. يا أيها المؤذنون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما أوصانا بذلك أحد كبار علماء الصحابة الكرام ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. إلزموا غرزهم تسعدوا في الدنيا بالعبودية لله وحده وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم تفضل تفضل يا أخي جمال.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لكلمات لو كان ممكن
تفضل.
يا شيخنا الفاضل نسأل الله تعالى أن يحمي مصر من كل سوء وضرر.
آمين.
بقدر ما كانت الشدة قوية لابد أن يأتي الفرج.
نعم.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
والشيخ وأنا أرى أن الإعلام في مصر هو سم البلاد.
صحيح.
نرجو الله تعالى أن يخرج مصر من هذا البلاء.
نعم.
ومن فتنتها إن شاء الله تعالى
بإذن الله.
يا شيخنا عجبا ابن آدم يعلم بأن هناك نهاية ورغم ذلك يجهل ويعلم بذلك إلا من رحم ربي.
لكن أنا أريد أن ألفت نظرك يا أخي جمال أن
نعم.
الإنسان إذا دعا يعني مثلا أقولش إيه اللهم أخرج مصر من فتنتها إن شاء الله ما أقولش كلمة إن شاء الله، لأن الرسول عليه السلام قال إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، يعني لا يقول إن شاء الله. لكن أنت مثلا ممكن تقول لأهلك إيه، أنا سأكلم قناة نور الحكمة إن شاء الله، أنا سأذهب غدا في إلى مكان كذا إن شاء الله، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ففهم من كلامي يا أخي جمال، جملك الله بالتوحيد والسنة، أن الإنسان إذا دعا يعزم المسألة، ولا يكون قول إن شاء الله في دعائه كما أوصانا بذلك أو كما نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقك الله وسددك. نعم،
أحبك في الله شيخ،
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك والمشاهدين والمشاهدات في أعلى الجنان.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
الله حييك. نعم نعم تفضل. نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. فبالنسبة للمرأة الأجنبية هي التي تحل لك في الزواج، نعم، فإن صافحتها فقد وقعت في حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نصافح النساء، ولقوله عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض، فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن ذلك غير ناقض للوضوء، والله أعلم. نعم تفضل يا أم أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفرته.
الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك بالنسبة أنا حماية والد زوجي متوفي، وهو كان راجل حمل القرآن ما شاء الله، يعني
نقول متوفى
متوفى جزاك الله خير.
تفضلي.
فهو يعني كان ميت برضو، يعني إن شاء الله حسن خاتمة نحسب يعني إن شاء الله لهذا، ولكن هي أخت زوجي شافته من فترة قريبة كده، اخو زوجي كان عقد وشوية يعني فشافته هو بيضربه في يعني هو مش في القبر، يعني شافته كأنه هو عايش وابنه بيضربه. فده معنى ايه ابنه اللي هو عقله ده؟
والله يعني انا اريد ان اقول كما كما تدين تدان. كما تدين تدان. والسعيد من وفق لبر والديه وامتثل امر ربنا جل وعلا، وصينا الانسان بوالديه احسانا، والشقي من عق والديه. فإذا كان هذا الأخ عق أباه في حياته فأنا أوصي نفسي وإياه بالتوبة الصادقة النصوح وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وأن يكثر من الدعاء لأبيه، وأن يصل إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته ليدخل السرور.
لا معذرة يا شيخ. الأخ اللي هو العق ده اللي هو كان بيعق أمه وأبوه برضو اللي هو نفس الأخ ده، هو مش في دماغه إن هو عمل حاجة زي دي، يعني هو ما اللي شافت الكلام ده أخت زوجي وهي قلقانة على أبوها.
أنا فاهم. أيوة. الواجب أن ينصح.
لا ما بينتصحش يا شيخ أصلا.
إحنا لا نملك له إلا رقم واحد الدعاء على ظهر الغيب أن يهديه الله إلى ما يحب ويرضى. خذي مني.
طب وبالنسبة
خذ أنا ما خلصتش. أولا لا نملك له إلا الدعاء على ظهر الغيب أن يهديه الله إلى بر أبويه أحياء وأمواتا. وثانيا ننصحه بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة، وقلبنا يكون مملوءا بالشفقة وكلماتنا بالرفق واللين حينما نذكره بالله عز وجل، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالكلمات الرقيقة الرقراقة والتلطف مع خلق الله يكون سببا في الأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم.
يعني الأب ما فيش عليه شيء.
نعم
الأب ما فيش
إن شاء عليه. إن شاء الله ما يكونش إلا الخير، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحمه ووالدينا يا رب العالمين.
اللهم آمين. نعم الله كل خير.
حياكم الله. نعم نعم تفضل تفضل بارك الله فيك. طيب طيب بارك الله فيك. كذلك هذا الأخ بارك الله فيك الذي يقول أنه دخل فوجد الإمام راكعا، فهل تعد هذه ركعة؟ نقول وبالله وحده التوفيق، ينبغي عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فتكبيرة الإحرام كما تعلم ركن من أركان الصلاة، وعلى المرء أن يأتي بها وهو قائم معتدل، ثم يكبر التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال. وكما هو معلوم لديك أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال واجب من واجبات الصلاة، ثم تركع، فإن أدركت الركوع فقد أدركت الركعة، لأن أبا بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقيم الصلاة، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فاستدل العلماء على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إنني أحذر بهذه المناسبة أن بعض الناس يأتي فيجد الإمام راكعا فيكبر وهو منحني، وهذا خطأ، والصواب كما أشرت إليه آنفا أن يكبر وهو قائم معتدل. ثم إن هناك من يدخل فيجد الإمام راكعا فيقول بصوت جهوري إن الله مع الصابرين، وكأنه يقول للإمام انتظرني حتى أدخل الصف، وهذا لم يثبت عن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالزموا ذلك يا عباد الله، والله المستعان عليه التكلان. نعم أم عمر تتفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز حضرتك يا شيخ ربنا يبارك لك كده تدعيلي إن أنا ربنا يكرمني واطلع العمرة.
اللهم يسر لنا ولك العمرة، ويسر لك محرما في صحبتك، وتكون عمرة سببا للتوبة والأوبة والاستقامة، ويعينك الله فيها على الاعتكاف على كل ما يحبه ربنا ويرضى. نعم.
وتدعي لأمي وأبويا يا ربي يخليك كده، وحضرتك قائم بالرحمة والمغفرة.
أسأل الله لي ولوالدي ولوالديك المغفرة والرحمة، وأن يجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار، بفضلك يا إله الحق يا رب العالمين.
ويثبتني ربي خليك،
وأن يثبتنا وإياك على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، ولا يفتننا وإياك. نعم تفضل تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز أسألك يا شيخنا ثلاثة أسئلة بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
أول سؤال، أنا شغلت شركة بترول على بعد أكثر من 300 كيلو من بيتي. تمام. وبشتغل أسبوعين في الشغل وأسبوعين بخدم أجازة. أول أسبوع بشتغل فيه من 12 بالليل 12 الظهر. لما بخلص شغلي بصلي الظهر وبنام، بصحى لا يكون العصر والمغرب والعشاء تاتوني، هل يجوز لي أن أكسر وجمع؟ ده أول سؤال.
بس عشان يعني تخسر وتجمع وأنت في الشغل؟
يعني مثلا اجي من الشغل بعد الساعه 12 اصلي الظهر والعصر معا، ولما اصحى اصلي المغرب والعشاء.
طيب حضرتك بين شغلك وبيتك قد ايه؟
نعم.
بين شغلك وبيتك قد ايه مسافه؟
المسافه اكثر من 300 كيلو.
300 كيلو. طيب لك ان تجمع العصر مع الظهر، ولك ان تجمع العشاء مع المغرب، يحق لك ذلك شرعا.
طب ولو واجهر في الجمع في المغرب والعشاء واكثر، ولا جمع بس؟
ما في باس ان تجهر في صلاتك. نعم. في المغرب والعشاء، لان الفجر والمغرب والعشاء صلاة جهرية. نعم تفضل تفضل يا اخي. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل تفضل يا اخي.
لو سمعت يا شيخ ابو بكر.
تفضل تفضل ابو بكر وحضرتك.
ايوه صادق
يا رب.
اسئله
الله يحييك.
أول سؤال
فضل.
أول سؤال رجل توفى خمسة عشر سنة وطارق دفتر توفيق وكان موصي أن يفكر الدفتر في أقرب وقت. الدفتر يكون حاليا من سنتين هم دلوقتي معهم مال حلال. هل لو خرج المال ده يكون طاهر الماشي؟
علينا يا اخي علينا ان ناخذ اصل المال وما اتى من فوائد فهي ربا نتخلص منها ولا ثواب له ولا لنا.
فهو حضرتك الربا دي صرف بس هو عم مال حياة دلوقتي هل يطلع مقدار الربا يصرفوه؟
وانا قلت لحضرتك اهو ياخذ اصل المال ويتخلص من الربا لان الربا هذه جريمة وكبيرة من الكبائر. نعم تفضل.
السؤال الثاني ماذا يفعل من ترك الصلاة لمدة ثم تعب نفسيا ورجع للصلاة ماذا يفعل في الصلاة الفائتة؟
عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويكثر من الأعمال الصالحة ويحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد ولا شيء عليه غير ما ذكرته. واحد الاستغفار والتوبة. اثنين كثرة الأعمال الصالحة. ثلاثة المحافظة يصلي الضحى وقيام الليل ويحافظ على السنة الراتبة القبلية والبعدية وليس عليه شيء غير هذا فيما يترجح والله أعلم علما أن هذا يخالف قول الجمهور. فإن قول الجمهور يقولون بقضاء الصلوات لكن القول الأول هو ما أفتي به والعلم عند الله. نعم نعم أفضل تفضل يا سيدي.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب.
وفيك يا عم الشيخ.
سؤال بعد اذنك يا
بابا. تفضل.
معي اخ توفى من 28 دلوقتي.
الله يرحم والدي ويرحمه.
اللهم امين يا رب العالمين. بس دايما يجيني في المنام بصوره كده سيئه شويه وحشه كده على طول.
اكثر اكثر من الدعاء له، اكثر من الدعاء له.
يعني هو محتاج الى الدعاء.
ايوه اكثر من الدعاء له. فإن ذلك
الصورة يعني صورة سيئة ربنا يرحمه سبحانه وتعالى.
أمر أسأل الله الستير أن يسترني وإياك وإياه.
اللهم أمين.
وأن يحسن لنا ولك الخاتمة.
اللهم أمين يا رب العالمين. سؤال كبير بعد إذنك.
هات.
بالنسبة للصلاة الحمد لله أنا بصلي بس بعد أحيانا زي ما قال واحد يعني أنا في الشغل ومتأخر في الشغل. وناجي بس منكم يوم حوالي الساعة 4 زي الوقت كده أنام يفوت المغرب أصلي مثلا بعد العشاء. هل يجوز أن أصلي بعد العشاء المغرب أصلي العشاء الأول؟
لا يجوز أن يكون ذلك ديدنا لك بل الواجب أن يعني ممكن تصلي حق المغرب وتنام. أي نعم وتقوم
مثلا المغرب مثلا كده وأنام والعشاء صلي أمتى طيب؟
مثلا ممكن تصلي العشاء بعد الاذان مثلا بساعتين ونص تكون انت نمت لك شوي. يعني مثلا العشاء دلوقتي بتأذن على 7 إلا 13 دقيقة ممكن انت تصلي المغرب وتنام تقوم الساعة 10 تصلي العشاء. يبقى انت كده اما المغرب يأذن على كام على 5:30 إلا 5 اما تصلي وتخلص هتبقى الساعة كام 6:15 هتنام من 6:15 لـ10 يبقى عندنا 4 ساعات وربع يبقى انت ارتحت كده تقوم صلي العشاء وتنام تاني ان شئت والله اعلم. هاتي يا ام باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فضيله الشيخ.
وجزاك الله خير.
والله لو سمحت في مرأة يعني عندها 51 سنة وبعدين هي دلوقتي طبعا الدوره بدات ايه ما تنتظمش فاحيانا بتقعد شهرين ما تجيش وبعدين جت مره فقعدت 10 أيام بعد انتهاء قعدت 10 أيام ونزلت تاني فهل دي تبقى دورة ولا تتوضى وتصلي؟
اذا كان الدم له رائحة كريهة وينزل بألم في البطن والظهر وكذا فيكون هذه دورة. واذا كان ليس له رائحة كريهة ولا ألم في البطن ولا في الظهر وليس موعد الدورة السابقة فيعد دم استحاضة وليس حيضا وعليها ان تغتسل وتصلي والله اعلم. نعم. لكن المرأة حينما يعني توشك على وداع الدورة بيحدث عندها غالبا خربطة. اي نعم، يعني المرأة اللي بتاخد تاخد حبوب من الحمل او بتاخد ابرة لمنع الحمل او بتركب لولب، دي بيحصل عندها خربطة. والمرأة في نهاية وداع الدورة يعني بتوصل 50-48 يعني تقريبا كده، من تقدر تقول من 47 سنة لغاية 55، النساء من 47-55 يصلن إلى ما يسمى بسن اليأس اللي يقول عليه انقطاع الدورة، فبيحصل شيء من الخربطة في الأيام الأخيرة دي. فنسأل الله لهن العون والسداد، ويكون التفصيل على النحو الذي ذكرت، والله أعلم في هذا. هذا أخ عبد الحافظ. تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخ عبد الحافظ.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحب.
يا مرحبا حضرتك يا دكتور.
أكيد.
الحمد لله. كان عندي سؤال والله.
هذه يا سيدي. تفضل.
عندي ولدين وبنت يا دكتور.
نسأل الله لك البركة.
الله يبارك فيك. ما عقدتش عن حد منهم نفسي زي.
تمام.
وكنت اشتريت غنم، وكان في بعض الاهل اشار علي ان انا ابيعهم واشتري بقره عشان ابيع اعملها للثلاثه يعني مره واحده.
لا انا انصح،
هل يجوز ان انا اجمعهم؟
انا انصحك ان تعق عن الولد بشاتين وعن الانثى بشاه، ولا انصحك ان تجمعهم في بقره، لان الجمع في البقره يكون في الاضحيه وفي الهدي، اما العقيقه لا يجمع فيها، والله اعلم. نعم تفضل. قال عليه الصلاه والسلام: كل مولود مرهون بعقيقته. اي نعم. والحنابله اشترطوا ان تكون شروط العقيقه شروط الاضحيه، والراجح والله اعلم انه ان شروط ان العقيقه الامر فيها سعه، ومن الممكن ان يعق الانسان بضأن عنده 5 شهور، يعني الشرط 6 يكون دخل في السابع، وممكن ميزه عنده 10 شهور الشرط سنه ودخل في السنه الثانيه، لكن امر العقيقه فيها سعه غير الاضحيه والهدي، فالاضحيه والهدي الشروط، اما العقيقه فمن الممكن ان يذبح ماعز او ضأن، الماعز اقل من سنه والضأن اقل من 6 اشهر. اي نعم. والذي اشترط ان تكون العقيقه هي الحنابله، والله المستعان. نعم تفضل اخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
ربنا يكرمك. تفضل.
اشكر قناه الحكمه لانها هي ساعدتنا في التوصل اليك شيخ رحمه
الله.
ان شاء الله انا بتكسر نفسي، وعندما اخذ درس ياتي وقت الدرس مع وقت الصلاه، فيابى الاستاذ ان يخرجنا، فماذا يفعل؟
لا ينبغي ان تكون الدروس وقت الصلاه، يعني ينبغي ان نجعل للصلاه وقتا نذهب فيه الى المساجد لاداء صلاه الجماعه، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، والمتخلف عنها بدون عذر شرعي آثم، فإن الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأنت لا يخفاك أن كلمة فأجب فعل أمر، والأمر هنا يفيد الوجوب، وليس هناك صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، فأذهب إلى بيوت من تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وتحريق البيوت كبيرة، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب في تركه يتلبس المرء بكبيرة، كما ذكر ذلك بعض العلماء. أي نعم. فالذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، خلافا لمن قال أنها سنة مؤكدة، وخلافا لمن قال أنها فرض كفاية، وخلافا لمن قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن الذي نقول به ونراه راجحا والله تعالى أعلى وأعلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال لما تقدم من الأدلة والله المستعان. نعم تفضل يا أخي ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لا سمحت يا مولانا، مراتي معاها 70 جرام ذهب وأنا معايا 15000 جنيه، كده يبقى عليها زكاة؟ السؤال الأولاني.
يا أخي ياسر، زوجتك اللي معاها 70 جرام ذهب لا زكاة عليها لأن الذهب لم يبلغ النصاب، وأما 15000 جنيه اللي وياك فلم يبلغ نصاب الذهب، وإنما ربما يكون بلغ نصاب الفضة، فإذا أخرجت عليهم من باب تغليب مصلحة الفقير فجزاك الله خيرا، لكن نصاب الذهب أكثر من 15000 يوصل حركة 30000 جنيه.
يعني مولانا ما ينفعش الاثنين يجمع مع بعض؟
لا، أصل بارك الله فيك، الذهب ملك لزوجتك وليس ملكا لك، والخمستاشر ألف جنيه بتوعك ملك لك وليس ملكا لزوجتك، فلا ينضمان إلى بعضهما، وهذا من يسر شريعتنا ورحمة الرحمن الرحيم علينا.
بعد إذنك يا مولانا، طب لو حطيت الخمستاشر ألف جنيه دول في البوسطة حرام؟
ينبغي أن تضعهم مثلا في، يعني بارك الله فيك، البسطة يطلع عليها ربا، والربا أمر حرمه الله، حيث قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أي نعم، يبقى خلاصة القول إيه؟ زوجاتك التي معها 70 جرام من الذهب لا زكاة عليها. ليه؟ لأنه ما بلغ النصاب. طب كم النصاب؟ النصاب 97 جرام من عيار 21 و85 جرام من عيار 24 و113 جرام من عيار 18، ففهم من الكلام انه لم يبلغ النصاب. واما انت معك 15000 ممكن تخرج الزكاة عليهم، على كل 1000 على كل 1000 جنيه 25 جنيه. اي نعم، من باب بارك الله فيك نصاب الفضة، وذلك في تغليب لمصلحة الفقير. اي نعم، اما هل 15000 جنيه وصلوا نصاب الذهب؟ الجواب لا، لان لو ضربنا 97 جرام في 300 لا طلع الناتج اكثر من كده، يعني ده 21 3 في 9 27 و2 في 29. اي نعم، حط صفرين. ايوه، يبقى النصاب 29100 جنيه، 29100 جنيه هذا نصاب المال في الذهب، نصاب المال بالذهب. اما انت يلي معك 15000 فستخرج زكاة عليهم انطلاقا من زكاة الفضة، من نصاب الفضة، وذلك من باب تغليب مصلحة الفقير، والله اعلم. نعم تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اول حاجه يا شيخ لازمك اسالك بالله عليك بس الدعاء لزوجتي، ربنا يكرمنا رب الذريه الصالحه.
اللهم اكرم زوجته بذريه صالحه تتسبب في نفع الاسلام والمسلمين.
امين يا رب. ثاني حاجه يا شيخ كنت عايز اسالك بس ان انا يعني ممكن اعمل حاجه لله وبعد كده ابقى يعني ادعي بيها؟
اي نعم، يعني مثلا
اعمل اي حاجه مثلا لله بعد كده ادعي مثلا باللي انا عملته دوت.
ايوه
ممكن. يعني
حضرتك مثلا طلعت 100 جنيه لإخوانك المحتاجين في مصر من أهل سوريا، أو خرجت 100 جنيه للفقراء في حي، فتقول اللهم إني أتوسل إليك بما أخرجته من 100 جنيهات إن كانت خالصة لوجهك الكريم، فنجح ولدي، اشفي زوجتي، ارزقني ولدا، ارزقني وظيفة، يعني الى غير ذلك. او اللهم ان اتوسل اليك بالمئة جنيه التي اخرجتها ان تمن علي بحفظ كتابك، او تحسن لي الخاتمة، او ان تجعلني صواما قواما. يبقى هذا اسمه توسل بالعمل الصالح، كما توسل اهل الغار الذين اطبقت عليهم الصخرة فقالوا نحن عاجزين عن ان نخرج من هذا الغار إلا أن نتوجه إلى الله بصالح أعمالنا. فالأول توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بتركه لجريمة الزنا مع قدرته عليها، وكانت المرأة من أحب النساء إليه، وقد منحها 20 و100 دينار. ولما جلس منها مجلس الزوج من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وهو يشتهيها ولم يأخذ منها دينارا واحدا من الدنانير التي قدمها لها. والثالث توسل بعطاء الأجير أجره بعدما نماه له وكثره وزاده، فكل منهم قال اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فالأولان لما توسل ببر لوالديه يعني انفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيع الخروج، ولما توسل الثاني بتركيل جريمة الزنا انفرجت أكثر ولكن لا يستطيع الخروج، ولما توسل الثالث بعطاء الأجير أجره بعدما زاده له ونماه انفرجت فيسر الله لهم الخروج. فهذا توسل بالعمل الصالح. اينا فضل اخونا عبد الكريم من العراق.
السلام عليكم شيخ من عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ من عزيز الاتصال يسفع عنه وقوه اذا كانت مية حاضرة.
ايه تاني
الاغتسال يكفي عن الوضوء اذا كانت مية حاضرة ولا ما يكفي؟
اذا كان الاغتسال للجنابة يكفي ان ترفع ان تنوي رفع الحدثين، اما لو كان الاغتسال للتبريد او النظافة فلا بد من الوضوء ولا يكفي الغسل عن الوضوء. حسنا ايوه هات يا استاذ.
عليكم
السلام وبركاته.
لو سمحت يا مشيخ انا بسأل على ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي بتعتبر من امهات المؤمنين؟
لا 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 هي سرية من سراياه،
يعني هي توفت وهي مسلمة ولا
هي
ولا قبطية؟
لا هي بارك الله فيك اما وليست من امهات المؤمنين. امهات المؤمنين خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت ابي بكر، حفصة بنت عمر، ميمونة بنت الحارث الهلالية، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن اخطب، هند بنت ابي سلمة، نبي سلمة اي نعم، جوارية بنت الحارث.
أيوة.
هؤلاء امهات المؤمنين.
وهي توفت وهي مسلمة؟
مسلمة نعم نعم.
ماشي شكرا.
الله يحفظك. نعم نعم تفضل. نعم تفضل تفضل بارك الله فيك. نعم ايوه تفضل.
الو
ايوه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا عايز استفسر عن مثلا لما يكون المية قطعة وعايزين نتوضا وما يكونش فيه مية حضرتك، طب وعايزين نخش مثلا لما ارض الحمام هنعمل ايه لما يكون المية قطعة؟
اولا ممكن تدخل دورة المية الكنيف.
شكرا
لك. عليك تدخل الكنيف اللي هي دورة المية يعني اللي بقول عليه الكابينيه او التواليت وما فيش مية تمسح بهذه المناديل، تستجمر بثلاثة مناديل، يعني هذا مثلا منديل تجيب منديلين زي او تعمل منديل كده، هذا واحد اهو، هذا اثنين اهو، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث قطع تستجمر بهم ان كان من القبل او من الضبر على ان تنظف المحل. وهذا الاستجمار بالمناديل يجوز في الصيف والشتاء والربيع والخريف، ويجوز للمريض وللسليم، لكن لا شك ان استعمال الماء استعمال المناديل ويعقبه الماء اولى وافضل واطيب. اما اذا استعملت المناديل فقط جاز لك هذا بعذر وبغير عذر. واما الماء اذا انقطع تجيب ماء من النهر او من البحر ان كان قريبا وتتوضى. اي نعم. اما اذا كان لا يوجد ماء البتة وبينك وبين الماء كثير فحينئذ يجوز لك ان تتيمم. لكن اذا انت تسألني وانت في مصر فانت تستطيع ان تأتي بالماء من نهر النيل في اي مدينة او قرية او كذا، والامر ميسر والحمد لله رب العالمين، ويكون قريبا ان كان قريبا منك. اي نعم. واما اذا عدم الماء فالانسان حينئذ ايه سيتيمم. اي نعم بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل يا اخي موجود. اخونا عبد
الرحمن. السلام عليكم يا
معاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخو مجيد.
ازاي حالك؟
الله يحييك.
الله يسلمك. انت تعالى يا شيخ بارك الله فيك.
هات يا شيخ.
السؤال هو خروج المدي الله يعزك بعد البول.
خروج ايه؟
خروج المدي بعد البول.
طيب المدي المذي نجس ده رقم واحد.
المذي بعد البول.
المذي نجس حتى زي والمذي بارك الله فيك يجب ان يغسل الانسان فيه ذكره وانثيه ويغسل المكان الذي وقع في الثوب او على البدن ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء. اصبر عليه عبد المجيد ويتأمل في كلامه عشان تخرج بفايدة. وأما الذي ينزل بعد البول لا يسمى مذيا وإنما يسمى وديا. يا عبد المجيد الذي ينزل بعد البول اسمه ودي. أين والودي نجس أيضا ويجب فيه غسل الذكر وغسل المكان الذي وقع فيه على البدن والثوب وعليك أن تتوضأ. أما المذي ينزل عند شهوة لا بشهوة. أي نعم. وأما المني ينزل بقذف ولذة وشهوة ويجب فيه الاغتسال. فعلم أن المني الذي ينزل بقذف وشهوة يجب فيه تعميم البدن بالماء. أما المذي والودي لا يجب فيه تعميم البدن بالماء إنما في المذي يجب غسل الذكر والأنثيين والودي يجب غسل الذكر فقط والله أعلم. نعم. أي نعم. وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم. اتصل خير تفضل.
الو
اخونا عادل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ انت بتقول انه زوجة الرسول ماريا القبطية ليست من امهات المؤمنين صح؟
ليست من أمهات المؤمنين.
نعم ليست من أمهات المؤمنين.
نعم.
لكن كل زوجات الرسول
أمهات.
وهذا حديث شريف
أمهات
ومتفق عليه إنه كلهم أمهات المؤمنين.
أيوة
ليست ماريا القبطية فقط.
أيوة كلهن أمهات المؤمنين التي عددتهن التي عددت أسماءهن. نعم. أما هذه أهديت له من مصر وهي أمة هنا.
نعم لكن هي زوجة الرسول شرعا وأسلمت.
يا أخي الكريم ليست زوجة وإنما أمة. هناك فرق. مش ربنا بيقول هناك فرق بين الزوجة وبين مش بقول إلا ما ملكت أيمانهم فهذه ملك يمين الله يجزيك خير.
يعني هي لم تتزوج الرسول شرعا على سنة الله ورسوله.
ليس زواجا يا أخي الكريم. الزواج
ليس زواجا
وإنما أمة. أمة طيب.
الله
يجزيك خير. الله يوفقك ويسددك يا مرحب بيك. حياك الله. هذا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم. والله أسأل أن يحفظ مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن وأن يدفع عنها القلق والاضطراب ويجعلها أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. كما أسأل الله لمالي أن يحفظها وأن يعينهم على تطبيق شرع الله وأن ينتقم ممن يجعل نفسه حجر عثرة إن كان في مالي أو مصر أو غيرها من البلدان في عدم تطبيق شريعة الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في مالي. اللهم ثبت إخواننا الموحدين المجاهدين في مالي. اللهم صب عليهم معيتك ونصرك وتأييدك يا رب العالمين. وكل المسلمين في بورما كل الموحدين المستضعفين في بورما وانصر المجاهدين في سوريا واجعل ليبيا واليمن وتونس ومصر أمنا أمانا وادفع عنه القلق والاضطراب وسائر بلاد الإسلام والمسلمين فأنت ولي ذلك والقادر عليه آمين. هذا وشكر الله لكم وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن